من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلي اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تعريف علم الأصول والأخذ والرد الذي ذكر في علم الأصول. كان التعريف المشهور لعلم الأصول، أقلها تعريف مشهور في القرن الثالث عشر كما ذكرنا، هذا التعريف عبارة عن أن علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. وهذا التعريف أورد عليه إشكالات بالنقد والحل. كان الإشكال النقدي، كان الإشكال عفوا إشكالات نقدية على هذا التعريف، ما في إشكال حلية أصلا، ما له معنى الحل في المقام. إشكالات نقدية على هذا التعريف. كان النقد الأول هو نقد على هذا التعريف بأنه غير مانع عن الأغيار باعتبار دخول القواعد الفقهية. ورده السيد الخوئي لهذا الإشكال، طبعا هذا بحث مطول فيما بينهم وفي كتب دراسات مكتوبة متخصصة في التفرقة بين القاعدة الأصولية والقواعد الفقهية، وهناك تفرقات متعددة بينهما. سيد الخوئي اختار هذه التفرقة، أن القواعد الأصولية هي قواعد استنباطية توسيطية، بخلاف القواعد الفقهية فإنها قواعد تطبيقية ليس فيها استنباط واستخراج لحكم جديد. فحينئذ هذا التعريف لا يشمل القواعد الفقهية، لأنه في القواعد الفقهية لا يوجد استنباط للحكم بل مجرد تطبيق للحكم الشرعي. وعليكم السلام. إشكال الثاني المطروح في قاعدة أصولية،
حكم
شرعي، قد يكون قاعدة أصولية مثل البراءة الشرعية، قاعدة أصولية حكم شرعي، قال البراءة الشرعية. خليك هذا البحث حأشير له إذا عم قريب. الإشكال الثاني المطروح في المقام في المسألة هو عبارة عن النقد على تعريف الأصول بعدم مانعيته، بعدم جامعيته لتمام مسائل علم الأصول، حيث يدعى بأنه ليس كل مسائل علم قواعد علم الأصول يستنبط منها الحكم الشرعي، بل هناك قواعد أصولية فقط وظيفتها تحديد الموقف العملي، وإذا كان الأمر كذلك فلا يمكن لك أن تقول إن قولهم العلم بالقواعد الممهدة يشمل كل قواعد الأصول، هذا يختص فقط في الأمارات. أما أنه لكن هناك قسم آخر من القواعد الأصولية خارجة عن علم الأصول على هذا التعريف، وهي الأصول العملية. حاول الشيخ الأخوند يدفع هذا الإشكال بالعطف فيقول ماذا؟ أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. شهيد الصدر طبعا كما أشرنا أمس، لعله أشرنا لي جواب عنه، أشار أمس عن هذا الإشكال وقال وأجاب عنه وقال بأنه هذا الكلام، طب ما أشر في الكتاب هنا في البحوث الجزء الأول صفحة 21، قال أولا هذا اعتراف بالإشكال وليس حل للإشكال، وثانيا إن هذا الكلام من الشيخ الأخوان فيه مشكلة، أنه لم يعطينا ماذا؟ الضابط الموضوعي لتمام مسائل الأصولية. أنت مرة تقول علم الأصول هو عبارة عن قسمين لا يشتركان، لا يجتمعان، متباينان. يمكن لك حينئذ أن تعرف علم الأصول بقولك ماذا؟ هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. إذا كانوا ماذا؟ إذا لم يكن هناك جامع بين الأصول العملية والأمارات. أما إذا كان هناك جامع بينهما فالأولى لك شو تسوي؟ أن تعرف بالجامع بينهما في الضابط الذي صير القاعدة الأصولية الأصول العملية من علم الأصول، والذي صير الأمارات من علم الأصول. بعبارة أوضح، إذا سألتك ما هو علم النحو، هل تقول لي علم النحو هو عبارة عن العلم الذي يبحث عن الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب والحال منصوبة والتمييز منصوبة واسم المجرور مجرور وممنوع من الصرف ممنوع من الصرف ممكن لك أن تعرف علم النحو بهذه الطريقة؟ لماذا لا تعرف علم النحو بهذه الطريقة؟ لأن هذا له من الكلام، هذا له تعريف للعلم بمسائله، ما عندي مشكلة عرف العلم بمسائله، لكن هذا له. أنت إذا كان هناك جامع كل ما له دخالة في صياغة اللسان عن الخطأ في الكلام، هذا هو الجامع بين كل هذه القواعد، فينبغي أن تذكره، لا أن تذكر ماذا؟ تعدد لي المسائل. لا يقال ما هو علم الأصول؟ هو العلم الباحث عن صيغة الأمر وصيغة النهي والاستلزامات العقلية والمفاهيم ونجمع المسائل كلها. هذا ما اسمه تعريف العلم، اسمه فهرست العلم. هذا هذا اسمه فهرسة للعلم وليس تعريفا للعلم. فتعريفك أيها الأخوند أنا أتعقله إذا لم يكن هناك جامع حقيقي بين مسائل علم الأصول، يعني كان هناك تباين تام بين الأمارات والأصول العملية. وأما أنه كما يأتي معنا لا تباين تام بين الأمارات والأصول العملية، فهذا التعريف منك ماذا؟ تعريف ليس بفنيا، هو بعبر ليس فنيا. هذه المحاولة وإن كانت نتيجتها إدخال الأصول العملية في التعريف، لكنه ليس تصحيحا فنيا. مو أهل الفن ما هكذا يعرفون، ما هكذا تورد الإبل. لعدم اشتماله على إبراز المائز الحقيقي للجامع بين مسائل ذلك العلمي، الشيخ المصنف سيد المصنف قالها. أنا بعبر عن المصنف بالشيخ، قصد الشيخ يعني، ما قصد الشيخ مش سيد يعني، هو شيخ يعني
المدرس.
إيه بالي هكذا يعني في المقام، ما العلاقة؟ حتى يعبر عن الأئمة في بعض الروايات بأنه شيخ أو كان شيخ على ذلك، ما العلاقة؟ في بعضهم يفتكر أنه عم بتهين، ما قصدين هكذا. ما إذا واحد قال بعض مشايخنا، قصده لابد أن يكون مش سيد يعني، بعض مشايخنا حتى لو كان ماذا سيدا من أولاد رسول الله. فلا كل حال المصنف رضوان الله تعالى عليه هذا ذكره في البحوث تعليقا على محاولة الأخوند رحمة الله تعالى في الجزء الأول صفحة 21 فعلا. ثم تعرض الشهيد الصدر بعد ما لم يتقبل كثيرا، يعني ما تقبل كثيرا محاولة الأخوند، ذكر محاولة الأصفهاني. محقق الأصفهاني ماذا قال؟ قال أنت ماذا هو تعريف علم الأصول؟ كان تعريف علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. هناك كلمة اسمها ماذا؟ الاستنباط، يعني حل هو هذا يعني يفضى، ولهن جايبينه هكذا يعني ملحق يعني بعد. فعلى كل حال الاستنباط الحكم الشرعي، هذه كلمة الاستنباط ما معناها؟ هذا كلام مين عم نتكلم؟ كلام الأصفهاني. أصفهاني ماذا يقول لنا؟ يقول لنا إن إثبات الأحكام الشرعية، نحن هلأ بعلم الأصول نريد أن نثبت الحكم الشرعي، هناك ثلاث طرق، إما أن نثبتها بالعلم أو نثبتها بالعلم أو نثبتها عن طريق ماذا؟ المنجزية والمعذرية. شو يعني الحكم استكشف بعلم؟ يعني بالقطع، يقين واضح مطمئن، شايفه كما أراك، أرى الحكم الشرعي كما أراك، كوجوب صلاة، كوجوب الصلاة ضرورة من الضروريات، فاستكشفت الحكم عن طريق ماذا؟ العلم. مرة استكشف الحكم عن طريق العلمي، ما معنى العلمي؟ مين بيتذكر؟ شو يعني علمي؟ ينسب إلى العلم، بس شو يعني؟ مثل ماذا؟
يعني ليس له لا يقين ولا كذا،
يعني كل الأمارات الظنية
جعلت كالعلم،
كل الأمارات الظنية التي هي حجة لأنها نزلها الشرع منزلة ماذا؟ منزلة العلم، فهي حجتها حجة تعبدية، هي كالعلم كاشفة عن الواقع، لكن كاشفتها كاشفيتها ناقصة، فتحتاج إلى ماذا؟ إلى اعتبار من الشارع، فيجعلها الشارع حجة عليك، فنزلها منزلة العلم بأنها ماذا؟ كاشف حقيقي عن الواقع فعلا. هم يسميها العلمي، اللي هي تشمل ماذا؟ كل الأمارات. وهناك سنخ ثالث من الأدلة، من أدلة الأصول لا تكشف لا علما ولا علميا، فقط تثبت ماذا؟ منجزية ومعذرية. معذرية مثل ماذا؟ مثل البراءة. منجزية مثل ماذا؟ مثل الاحتياط مثلا، أو لقاعات الاشتغال. احتياط الشرع بناء على ثبوته كما يقول به الأخباريون، مشهور الأخباريين، يثبت ماذا؟ يثبت في المقام شو؟ منجزية. لكن هل يثبت أن حكم الله هو هكذا؟ ما أنت لو تعرف الواقع أصلا لا موضوع للاحتياط. هو شو معنى الاحتياط؟ أن تأتي بكل المحتملات رجاء لتحصيل الواقع. فأنت لو كنت تعلم الواقع أصلا لا موضوع للاحتياط مع العلم بالواقع. فالاحتياط بالدقة ما هو؟ لا أعرف ما هو الواقع أنا، فأنا جاهل بالواقع لكني أحتاط بكل المحتملات. ما هي البراءة؟ رفع ما لا يعلمون. أنا أعرف أني جاهل، لكن في مقام العمل ماذا؟ أنت بريء، فلم أستكشف حكما شرعيا. شيخ الأصفهاني ماذا يقول؟ يقول مقصود من قال العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، مقصود بكلمة الاستنباط الحجة. شو بيصير المعنى؟ بيصير علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لتحصيل الحجة على الحكم الشرعي. تحصيل الحجة سواء عن طريق العلم أو العلمي أو مطلق ما يثبت التنجيز والتعذير. كل ما يحصل الحجة. بعبارة السيد الخوئي التي المات الناظر لا أكثر، لعبارة السيد الخوئي يقول: المقصود من الاستنباط مطلق الإثبات، مطلق الإثبات سواء أثبتته بعلم أو علميا أو إثبات مجرد بمعنى ماذا؟ منجزية ومعذرية. فعندما قالوا علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، كان مقصودهم العلم الأصول هو العلم الذي قواعد ممهدة لتحصيل الحجة أو المثبت أو المنجز والمعذر عن الحكم الشرعي. فيشمل ماذا؟ يشمل الأصول العملية والأمارات، فإن الأصول العملية والأمارات كلاهما شو؟ حجة على الحكم الشرعي، كلاهما ماذا؟ مثبتان للحكم الشرعي. نعم، واحد يثبته بنحو العلم والعلم، والثاني يثبته بنحو ماذا؟ نحو المنجزية والمعذرية. لا نظر لا أبدا للواقع، مش لقد لا يكون، لا نظر للواقع مثل البراءة، ليس لا نظر للواقع أبدا. وبعدين
فحينئذ لا تكون حجة على الحكم الشرعي،
ولا حجة على الحكم الشرعي. أنت موقفك العملي الآن بلحاظ هذا الواقع المشكوك، ما موقفك؟ عندي واقع مشكوك الآن، هو ماذا؟ أشك هل يجب أكل الكباب أو لا، شاكك أنا فعلا بالكباب، هل يجب أكل الكباب أو لا؟ ماذا تقول أنت؟ تقول رفع ما لا يعلمون. فأنت بلحاظ هذا الحكم الواقع منجز أو معذر؟ معذر. أثبت المعذرية بلحاظه من دون كاشفية، بس بالنسبة له بالنتيجة البراءة تحتاج إلى مورد، إلى موضوع، موضوعها ما هو؟ الكباب المشكوك الوجوب، الكباب المشكوك الوجوب. كباب كباب مو مثل هذا الكباب، استجيب كباب شيء آخر مهم كباب يعني يكون. واضح إن شاء الله تعالى. هذه هو حاصل شو؟ حاصل الفكر. طبعا أصل وجوب أكل اللحم محتمل، وجوب أكل اللحم مش أنه أكل اللحم مش محتمل وجوبه يعني، قد واحد يفهم بعض الأحيان محتمل الوجوب يعني بالنتيجة، واحد يعني طبعا بمعنى بمقابل من يتركه أبدا يعني يحتمل وجوب أكل اللحم، أصل أكل اللحم. أنه قد يحرم ترك اللحم بسر يعني مطلقا، هذا احتمال، نحكي احتمالات، نحن أسفته مش شاكة، نحكي احتمالات، كل بحثنا احتمال، هذا أمر محتمل. تجري ماذا؟ تجري البراءة عنه، تقول هل يحرم أكل اللحم 40 يوما أو لا؟ أشك في ذلك. تجري البراءة، يحرم عدم أكل اللحم، هل يحرم عدم أكل اللحم 40 يوما؟ أشك في ذلك، تجري البراءة عن الحرم. ها؟ فلا يحرم، ولكن تأكل اللحم على كل حال، لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى حكم شرعي كيف؟ ها؟ واضح إن شاء الله تعالى المسألة. تخيير هذا أحد الأبحاث سوف تأتي معنا إن شاء الله تعالى. بعضهم يقول إن التخيير نتيجته نتيجة البراءة، لذلك رفض أن يقول بأن التخيير هو أصل عمل مستقل، لأن التخيير ما هو؟ عبارة عن ماذا؟ أنت مخير بينهما، يعني ويش لك أن تفعل؟ لك أن تفعل التخيير عادة وين يذكر؟ في الدوران بين المحذورين، وهكذا ما أنت التخيير ما معناها يعني حينئذ؟ لك أن تفعل لك أن تترك، في البراءة لك أن تفعل لك أن تترك. لذلك قالوا التخيير نتيجته، لذلك قالوا التخيير نتيجته المعذرية. لذلك أحد إشكالاتهم على جعل التخيير أصل عملي مستقل هو هذه النقطة، كانت مطروحة في علم الأصول. هناك شيخ النائين عنده مطلب في المسألة، وشيخ صدر عنده مطلب يؤكد على البحث هناك في بحث الأصول العملية إن شاء الله يأتي معنا. شيخ صدر يرفض هذا الكلام طبعا، بس أنه في دعوة أن التخيير هو نتيجته التعذير بالنتيجة، بالنتيجة إذا دار الأمر بين محذورين شو يعني؟ يعني أنا معذور، لي أن أفعل لي أن أترك. وعلى كل حال الفعل والفعل والترك ماذا؟ الفعل والترك ضروريا
بين المحذورين، يعني في
إلزام الظاهر. بس يعني محذورين يعني أنا فعلا عفوا مجورين شيء، أنا مجبر على كل حال، إما على الفعل وإما على ماذا؟ على الترك، ملزم تكوينا يعني. فعدم إلزامي بأحد الطرفين هو ما معناه؟ وأنني معذور. لذلك نتيجة التخيير قالوا هو التعذير. وضحت ولا وضحتش؟ بلي. قال: وأخرى بتفسير الاستنباط بمعنى الإثبات التنجيز والتعذير. هذه العبارة تفسير الاستنباط بمعنى أقرأ لكم عبارة سيد الخوي مثلا بالمحاضرات الجزء 43 بالموسوعة طبعا صفحة 6، يقول: والتحقيق في الجواب هو أن هذا الإشكال مبتن على أن يكون المراد بالاستنباط المأخوذ ركنا في التعريف الإثبات الحقيقي بعلم أو علميا، إذ على هذا لا يمكن التفصي عن هذا الإشكال أصلا، ولكنه ليس بمراد منه، بل المراد به معنى جامعا بينه وبين غيره، وهو الإثبات الجامع بين أن يكون وجدانيا يعني علم، شرعيا يعني علمي، أو تنجيزيا وتعذيريا. هذا المقصود من الاستنباط. هذا المحاضرات جزء 43 صفحة 6 بالي. ونفس الشيء راجع نهاية الدراية جزء الأول صفحة 42 حيث عبر بكلمة الحجة. أصفهاني هو أستاذ السيد الخوئي. وأخرى بتفسير الاستنباط بمعنى الإثبات التنجيزي والتعذيري، وهو إثبات تشترك فيه الأدلة المحددة والأصول العملية. نفس التعبير أصفهاني وسيد الخوئي، بس واحد عبر بكلمة الإثبات واحد عبر بالحجة. ما في أحد جواب ثابت ثاني، في أجوبة ثانية العلاقة بالحكم، تصرفوا بكلمة الحكم. قال: الاستنباط للحكم الشرعي الأعم من الواقع والظاهري، كما تقدم معك في أول حلقة في أول أصول مظفر. كان الشيخ المظفر عندما عرف علم الأصول ثم بعد ذلك عقد بحثا غريبا عقده في المقام، لماذا يعقد الشيخ المظفر بعد التعريف مباشرة إلى البحث عن ماذا؟ إلى تقسيم الحكم الواقع والظاهري. نبه في بعض الشروح بأن المقصود من هذا البحث إشارة إلى كلام للشيخ النائيني، حيث أن الشيخ النائيني أدخل الأصول العملية بماذا؟ بهذا المطلب، باعتبار أن المقصود من الحكم الشرعي الأعم من الحكم الشرعي الواقع والظاهري، والذي يثبت الحكم الظاهري الأصول العملية بخلاف أمر تثبت حكما واقعية. وقال: هذا أحد تفسيرات الحكم الظاهري، وهناك تفسير آخر يأتي في بحثل. وان ذكر الشيخ المظفر أن الحكم الظاهري معنيان، وان ذكر الشيخ المظفر أن لبحث ما تعرف أكثر منك بس الشيخ المظفر، وان بحث الإجزاء عندما تعرض لمسألة ماذا؟ الإجزاء، الحكم الأتي مأمور به الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي. بأول البحث شو قال؟ وللحكم الظاهري معنيان، أحدهما ما تقدم والثاني كيت وكايت. في أول بحث الإجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي، ذكر أن المعنى الحكم الظاهري معنيان، معنى الأول قد تقدم وفي معنى ثاني فعلا. طبعا في إشكال هنا في المقام مرد استتفصيلات استنحاء المقدار كافي، هننتقل للإشكال الثالث المهم. هذا الإشكال الثالث هو شو كان؟ كان عبارة عن أنهم دائما هنا في العلوم يعني بشكل عام بغض النظر عن ماذا؟ عما نحن فيه من علم الأصول، عادة في أي علم من العلوم، افتح كتاب شرح المطالع مثلا اليوم، افتحه إذا عبالك يعني، إذا ما جاي عبالك بلاها، افتح كتاب أي كتاب منطقي في أوائله، كتاب شرح الرسالة الشمسية، كتب منطقية المعتد بها القديمة يعني، كتب المنطقية القديمة، لأنه الشيخ المظفر مش كتير مقتنع بموضوع العلم، فما بيحضر البحث أبدا في أول المظفر يعني، منطق المظفر ما تعرض لموضوع العلم. بذاك الإشارة يعني، أما بأول عادة العلماء المنطق وين بيبدأوا ببحث موضوع العلم؟ بأول كتبهم المنطقية. ليش؟ لأن المأنوس في أذهان المناطقة فكرة كتير مهمة، يقول المناطقة دائما وأبدا أنت لا يمكن لك أن تشرع بأي علم شروعا صحيحا إلا إذا ميزت هذا العلم عن المشابهات. في كل علم له ماذا؟ علوم تشابهه، يحتمل ماذا؟ أنه شو الفرق بين هذا العلم وذاك العلم؟ شو الفرق بين هذا وذاك؟ يشعر الطالب، أي طالب لأي علم، يشعر أن هذا العلم له ماذا؟ علوم أخرى تشاركه في الغرض أو مشاكل ذلك فعلا. فاحتاجوا في قالوا أنه لابد لك أن تشرع، حتى تشرع شروعا صحيحا في أي علم من العلوم لابد لك أن تبدأ بماذا؟ بتعريف شو موضوع العلم. لابد أن تبدأ بتعريف موضوع العلم. موضوع العلم، ما هو موضوع العلم؟ قالوا: موضوع كل علم هو ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية، ثم بدأوا بالبحث عن العرض الذاتي، ثم بعدين قالوا موضوع علم المنطق شو؟ ذكروا لحالكم بعدين بالحاشية موجودة على كل حال، وذكروا موضوع علم المنطق ها؟ معرفة الحجة. فعلى كل حال ذكروا موضوع علم المنطق وبعدين فاتوا بالأبحاث المنطقية فعلا في المقام. فإذا هذه كانوا شو دائما هيك يشتغلوا دائما الذهنيتهم. فدائما وأبدا لبذهن العلماء أن نميز بين علم بين العلوم قبل الورود في أي علم حتى نفهم هذا العلم ماذا نبحث. نحن إحنا نتعلم علم، ما هو هذا العلم فرقه عن غيره؟ إذا نظرنا إلى علم الأصول قد تقدم معنا أن نحن في مقام الاستنباط نحتاج لكم مقدمة قلنا سميناهن نحن ذكروا مقدمات
السبعة،
مقدمات الست اللي صارت سبعة بعدين. شو المقدمات الست كانت؟ قلنا الكلام، الأصول، اللغة، الصرف، النحو، وشو قلت أنت؟ والمنطق. وسابقا ضيفوا له الرجال، ضيفوا له الرجال. هل أيام بذكر كتير الرجال؟ ضيفوها سبعة، تصير سبعة في المقام. ما كان يتكلم الرجال سابقا. طيب تأملوا معي. إجا الشيخ النائيني أراد أن ماذا؟ أن يقول ما فرق علم الأصول عن سائر العلوم، مع أن كل هذه العلوم ندخل في عملية ماذا؟ استنباط الحكم. كلها يصدق عليها أنها قواعد ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. فأني عند الاستنباط أحتاج إلى علم الكلام معصوم وأن يؤخذ عنه الحجة وأن قوله حجة، أحتاج إلى علم اللغة بالبداهة، هذه لغة عربية بالنتيجة، أحتاج إلى الصرف على شك، أحتاج إلى علم النحو بالبداهة أيضا في المقام، أحتاج إلى المنطق ولا أقل القياس الشكل الأول الذي يعتبر ماذا؟ دخيل في كل استنباطاتنا وإن لم نشعر بذلك. ونحتاج أيضا إلى بحث الرجال مثلا. طب كيف، ما هو مائز علم الأصول عن سائر العلوم؟ شيخ النائيني ماذا قال؟ قال خذ لك، أعطيني مسألة فقهية، أعطيني مسألة فقهية. شو مسألة فقهية؟ تيمموا بالصعيد. أخذ ماذا؟ تيمموا بالصعيد. يقول لك حتى تستنبط من هذه حكما شرعيا شو بدك؟ مسائل. اذكر لي المسائل. تحتاج أن تتعرف ماذا؟ معنى الصعيد ومعنى ماذا؟ معنى الصعيد والتيمم. هذه مسألة شو؟ لغوية. تحتاج إلى ماذا أيضا؟
صيغة الأمر.
صيغة الأمر. تيمم أي صيغة هذه؟ تحتاج إلى وين هذا؟ المصطلح. أن هذه صيغة أمر. أنا تيمم صيغة أمر. أنت في أمور تخدم البداهة لأنك عربي مفروض، لكن غيرك ماذا؟ بيقعد سنة عم يفكر فيها. تيمم وشو هذه بعد؟ تيمم أمر نهي شو هذه بعد؟ شياد. أنا أنت أخذها بالصليقة، لكن غيرك ما أخذها بالصليقة. بكتبك سامح الناس كمان، فجبنا له صرف، بده صرف يعرف سيد أن هاي صيغة أمر، أن هذه صيغة ماذا؟ صيغة أمر. طيب شو بعد بده كمان؟ خلينا نخفف كمان مثلا. فديش فوت بهذه الظهور في الوجوب أحسن ما نعملها إشكالية هذه.
هذا
التصريح منكم
أن العربي لا يحتاج
للصرف. 99% من أحكام الصرف اللي يحتاج للعربي، 99% منه، أنه إذا كان طبعا عربي مش عايش بين شو اسمه، يعني إذا كان عايش بين عرب ما يحتاج إلى الصرف. 99% من شو اسمه، بس يكون عربي عربي عن جد، يعني ما يكون شو اسمه ما مع وجه اللسان صار بعدين، بس ولا العربي إيه لا يحتاج إلى الصرف، لأن الصرف هو أمر مش أمور قياسية، أمور شو اسمه، أمور ذوقية في الغالب. لذلك كثير من أمور لذلك إن اللي اشتغلوا باللغة على الأمور القياسية عندما كتبوا الكتب بحساب أنه هي كتب عربية نشعر أنها تركي في بعض الأحيان، مو عربي فعلا، تشعر باشتقاقات ما سمعين بها في حياتنا فعلا. مين بيشتق بها الطريقة؟ مين يشتق بها الطريقة؟ ما ندري بعد. فالاشتقاقات هذه موجودة في العبارة، ها؟ إيه شوف اشتقاقات عجيبة غريبة ما نفهمها بعدين. سأل أقول حال تحتاج إلى صيغة الأمر، وتحتاج إلى ماذا؟ إلى أن هذا الظهور شو؟ حجة. بعد ما تستظهر معنا وكذا وتعرف كل شيء شو يصير؟ تستنتج الحكم الشرعي شو هو؟ أن التيمم واجب. كما ترون احتاجنا إلى جملة من المقدمة، طبعا احتاجنا إلى مقدمة منطقية، هذا ظهور وكل ظهور حجة، احتاجنا إلى علم المنطق بقياس الشكل الأول مثلا احتاجنا له. شيخ المستشفى ها؟ احتجنا إلى علم النحو، فعل وفاعل ومشاكل ذلك، وتيمموا أنتم وبالصعيد بالملابسة، فإذا هذه نتعلمها، هذه باللغة مفروض نتعلمها، يرسوها بالنحو هم، بس هي بالملابسة بمعنى كل معاني استعملناها. لسه بعض الأمور ما تشعروا أنفسكم عم تستعملوها، لكن هذه كلها مقدمات نستعملها في مقام الاستنباط. دائما بحاجة لمعنى البال. انت بس طور حالك ماذا؟ اكتب لك يا باللغة الفرنسية، تعرف قديش صعبة المسألة. انت لانكم هلا اخذين لغه عربيه بتعرفوا شو اسمه. فهذه واقع يعني عندما استعملناها طبعا احتاجنا علم الكلام ان هذا قران افترض انه هذا تيمم صعيدا طيبه انه هذا قران وقران نازل لفظا و و ومشاكل الامور هذه احتاجنا الى علم منطق قلنا رجال مش حاجه للرجال
بناء على تواتر القران قراءه السبع بناء على تواتر القران
جيد لا باس كان دخلنا بحث الرجال بس بس ما بحاجة له مبدئيا ولو بحاجة الإمضاء المعصوم. سأل كل حال. فإذا هذه المقدمات كثيرة احتجنا لها ثم استنبطنا الحكم الشرعي كما تلاحظون. شو بيقول الشيخ النقيني؟ يقول الشيخ النقيني شو هاي كلها مقدمات ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي؟ ها؟ وين هو علم الأصول؟ هو آخر مقدمة. علم الأصول هو ماذا؟ هو المقدمة الأخيرة بيسميها ماذا؟ كبرى قياس الاستنباط. تسمى بماذا؟ كبرى قياس الاستنباط. آخر مقدمة قبل استنباط الحكم الشرعي شو هي؟ وكل ظهور حجة. هذه المقدمة الأخيرة هي علم الأصول. لذلك ما عرف لي علم الأصول أيها النائيني، ماذا أقول لك النائيني؟ كبريات لو انضمت إليها صغرياتها لأنتجت حكما شرعيا. كبريات إذا انضمت إليها صغرياتها لأنتجت ماذا؟ حكما شرعيا.
أنا
بلي مكتوب عندك قدامك، ما دور تكتب من وراي. هو ما كتبه شيخ المصنف؟
لا ذاكر المعنى قال
الله. أقرأ لكم عبارته بالدقة بالمتن بالمات لكم عبارته بفوائد الأصول بالدقة صفحة 29. يقول فوائد الأصول صفحة الجزء الأول 29 هو العلم بالكبريات التي لو انضم إليها صغرياتها يستنتج حكم فرعي. العلم بالكبريات التي لو انضم إليها صغرياتها يستنتج حكم فرعي. الجزء الأول صفحة 26 29. يعني فنف واضح إن شاء الله تعالى. أنتج حكم فرعي أنتج حكما فرعيا لأنتجت حكم. هي هو عبر حكم وما حكم شرعيا يستنتج حكم فرعي. يستنتج حكم فرعي ها حكم فرعي فقهي حكم فقهي حكم فقهي. هذه عبارته في الفوائد، هذه عبارته بالنص في الفوائد رحمة الله تعالى عليه. واضح تعريف الشيخ النقيني؟ واضح. الماتن ماذا فعل؟ قال له بدي أشكر عليك بإشكال. أنا ما هو هذا الإشكال؟ هذا الإشكال نسميه بالإشكال النقدي، أن يلزم على تعريفك أن تخرج مسائل عن علم الأصول مع أنها بالبداهة هي من علم الأصول. يلزم على تعريفك أن تخرج بعض المسائل عن علم الأصول مع أنها بالبداهة من علم الأصول. ما هي هذه المسائل يا مولانا؟ قال له ولا شيء. المسألة الأولى ظهور الأمر في الوجوب، نحن حذفناها حتى ما نعمل إشكالية عند الفهم. لكن ألا تحتاج في هذا المقام بعد ما استنبطت أن التيمم هي ماذا؟ صيغة أمر، حتى تقول الظهور حجة والتيمم واجب، ألا تحتاج إلى مقدمة اسمها والأمر ظاهر في الوجوب؟ ما تحتاج إلى مقدمة أو لا؟ تحتاج ولا ما تحتاج؟
تحتاج.
إذا كان ظهور الأمر في الوجوب هي مقدمة بحاجة لها، فتقع كبرى أو لا تقع كبرى؟ لم تقع كبرى. من الكبرى وكل ظهور حجة، فعلى مبناك ينبغي أن تكون كل صغريات باب الظهور ماذا؟ مش حجة. تذكر جزء أول أصول مظفر؟ تذكره؟ خرج من علم الأصول
ارتحنا
وخرج من أصلا.
خذ راحتك أنت. فإذا تعمل معي شوي. جزء الأول من علم الأصول شو كنا دائما نقول؟ نقول هو أصلا بحث عن صغريات الظهور وكبراها محققوها وين؟ في الجزء الثالث لما أجا
الحمد لله.
تذكروا قلنا دائما كنا كل بحث ماذا نقول؟ نقول هذه الصغريات كبراها وين؟ وكل ظهور حجة. فإذا مباحث النواهي طارت، مباحث الظهور طارت، مباحث المشتق طارت، مباحث المفاهيم طارت، مباحث المطلق والمقيد والعام والخاص والمجمل والمبين كلها ماذا؟ كلها طارت، لأنه بطلت كلها تقع صغريات لكبرى ماذا؟ وكل ظهور حجة. فأن المقدمة الأخيرة التي من بعد الحكم الفرعي هي ماذا؟ وكل ظهور حجة. تقبل هكذا يا شيخ النقيني؟ الإشكال الثاني تذكروا بحث اجتماع الأمر والنهي؟ تذكر؟
نعم.
إيه هي ماضي كانت لطيفة كانت. ببحث الاجتماع الأمر والنهي ماذا كنا نقول؟ عندي وجوب الصلاة وعندي ماذا؟ حرمة الغصب. اشتركا في هذه الدائرة الوسط التقيا هنا. إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي ما معنى؟ يعني الصلاة صحيحة لكنك ارتكبت حراما مهكذا. طبعا هذا كلام مبسط جدا من عندي ولا خطأ هذا الكلام، بس هيك معناه الصلاة صحيحة وماذا لكنك شو ارتكبت غصبا مهكذا، لأنه من قبيل اجتماع الموردي، لأنها تكون من قبيل ماذا؟ الاجتماع الموردي، صح ولا لا؟ تذكروا ولا ذكر معاني كلمات تخذنا في معنى السنة الماضية صباش فترة يعني ايه بلي. عندك الأمر والنهي اجتمعا في الصلاة في الأرض المغصوبة تصح الصلاة كالصلاة والنظر إلى أجنبية، كالصلاة والنظر إلى أجنبية فعلا، فالصلاة صحيحة وكذا. حينئذ قولك بجواز اجتماع الأمر والنهي صحح لك ماذا؟ حجية الإطلاق، أن تقول ماذا؟ أن الصلاة باقية على إطلاقها، تشمل حتى الفرد الماذا؟ الذي كان في الأرض المغصوبة. فحينئذ شو كان؟ كان الذي صحح صلاتك جواز الاجتماع أو الإطلاق الأمر بالصلاة؟ إطلاق الأمر بالصلاة. أنت قلت صلي ولا تغصب، اجتمعا في هذا المكان، شو صار يعني في المقام؟ قال لك صلي ولا تغصب، هذه الصلاة فرد لتلك الصلاة المأمور بها أو لا؟ فرد المأمور بها. لماذا؟ لأنه جزء اجتماع الأمر والنهي. فجواز اجتماع الأمر والنهي حققا صغرى لكبرى إطلاق الصلاة وإطلاق الغصب، بقي على إطلاقهما. أما إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي شو يصير؟ يا أما الصلاة غير موجود، أمر بالصلاة مش موجود، يا أما الأمر بالغصب غيره، نهي عن الغصب غير موجود، فتتوقع بينهما ماذا؟ التعارض، تزاحم بين الشيخ المظفر، نحكي لنا المصنف الآن، تعارض، وقع بينهما ماذا؟ التعارض. فإذا جواز اجتماع الأمر والنهي يحقق صغرى كبرى حجية الإطلاق، وامتناع اجتماع الأمر والنهي يحقق صغرى كبرى كتاب التعارض اللي هو التساقط أو التخيير أو الترجيح، ما شئت فعبر. فحينئذ لم تقع صغرى بل وقعت ماذا؟ كبرى. شو رأيك اللي عمر ما ترجع؟ لم تقع مسألة اجتماع الأمر والنهي ماذا؟ كبرى، بل هي شو؟ صغرى. هذان هما النقدان الذي نقد بهما الماتن على النائين، نذكرهما ونعلق على مين؟ على الماتن إن شاء الله تعالى. قال أما الملاحظة الثالثة لعنده ما تيجي على الطلعة طبعا فيها من زمان نقول ممهدة ما نقول ممهدة. أما الملاحظة أطرح لك يعني أقوى تعريف لو عرفوا الماتن في آخر حياته، يعني هذا تعريف يعتبره الماتن، هذا مستحيل أن يرد عليه إشكال، أذكره إن شاء الله في خاتمة البحث. بلي أحكام التعارض، يعني يا أما الترجيح يا أما التساقط يا أما التخيير. أما الملاحظة الثالثة فهناك عدة محاولات للجواب عليها، منها ما ذكره المحقق النائين قدس الله روحه من إضافة قيد الكبروية في التعريف لإخراج ظهور كلمة الصعيد، فالقاعدة الأصولية يجب أن تقع كبرى في قياس الاستنباط، وأما كلمة الصعيد تقع وين؟ بالمقدمات البعيدة صغريات، فهو صغرى في القياس وبحاجة إلى كبرى حجية الظهور. حتى لو كانت كلية، هذا كله أمر ظاهر في الوجوب كلية. هل كله صغرى جزئية؟ ألم تقرأ في العلم المنطق أن الصغرى كلية كمان تكون كالكبرى؟ كيف نميز؟ بهذا الشكل الأول، لهذا أي شكل من الأشكال هذا؟ إذا كان الشكل الأول تعرف وين حد الأوسط، من مكان حد الأوسط تعرف أن هذه كبرى أو صغرى. فليكن ما كبرى اسمها كبرى، الكبرى هي النتيجة، هي عادة اللي بتشمل الصغرى والزيادة. هي عادة إذا كان شكل أول الكبرى، ما هي الكبرى؟ الكبرى هي تشمل الصغرى وزيادة، مش هكذا الإنسان شو اسمه؟ شو بدي لك؟ كل من في المدرسة إنسان والإنسان يموت، فكل من في المدرسة يموت. هذا شو العلاقة هذه؟ طبعا كل من في المدرسة يموت، كل من في المدرسة إنسان، صورتها كلية لكن بواقع ليست كلية. هذه نكتة لحالة سوف تأتي لعله إشارة لها. هذه صورتها كلية لكن واقعها مو كلية، هذه قضية شخصية. هذه النكتة سوف تأتي إشارة دقيقة جدا، تأتي إشارة لها إن شاء الله. ويرد عليه أن جملة من القواعد الأصولية لا تقع كبرى أيضا كظهور صيغة الأمر في الوجوب وظهور بعض الأدوات العموم أدوات في العموم وفي أو في المفهوم، فإنها محتاجة إلى كبرى حجية الظهور. مولانا كل الجزء الأول مصنف مظفر، كل الجزء الأول مصنف مظفر بحاجة إلى ماذا؟ كبرى حجية الظهور. فإحنا هلأ شو بيطلع كله بحث ما له معنى؟ فما الفرق بينه وبين المسائل اللغوية؟ وكذلك أيضا مسألة اجتماع الأمر والنهي، فإن الامتناع فيها يعني في مسألة ماذا؟ في مسألة الاجتماع يحقق صغرى لكبرى التعارض بين خطابي صلي وتغتسل. لماذا؟ لأنه هنا صلي ما زال موجودا ولا تغتسل موجود، وقطعا لا يجتمعان، فواحد منهما كاذب، من هو الكاذب؟ تعارض. والجواز فيها يحقق صغرى لكبرى حجية الإطلاق، إطلاق الصلاة شامل وإطلاق الغصب شامل في المقام. نحن تعليقنا على هذا الكلام هذه نقطته، نقطة بسيطة يعني في شيء من قيمتكم. أنت ببحث الأصول النقد بس ما تستشكل على العالم، عندما أشكل عليك إشكال تشكل عليه بإشكال ماذا؟ أنا أكون ملتزم به. مثلا إذا كان هذا واحد أخباري وهذا واحد أخباري وصار يتكلم لي عن موضوع الأصول، يقول لي وعلماء والأصحابنا الإمامية قد جمعوا الأخبار من الأصول المعتبرة الأصول 400 المشهورة بين الطائفة، فلا حاجة إلى النظر إلى الأسانيد، هذه كتب مشهورة وشهرتها كذا. فأقول له أنا هكذا بعبسة، أقول له يلزم على كلامك أن تكون روايات الكتب 4 كلها صحيحة. شو بيكون موقفك مني؟ هذا ما أثبته، هذا ما أريد أن أقوله، هذا الذي أريد أن أقوله، يعني تلزمني بشيء أنا ألتزم به. واضح إن شاء الله تعالى. أقول ها لا يكون نقدا هذا علي، لا يكون نقدا علي. مثلا أنت تقول لي ماذا هذا 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 مثلا هذا واحد حداثوي ماذا يقول لي؟ يقول لي أصلا الأحكام الشرعية كلها قضايا شخصية. أقول له يلزم من ذلك أن الله أصلا بتمنع تأسيس فقه جديد؟ أقول له كيف، من قال بأنه لا يمنع تأسيس فقه جديد؟
نفس الشيء بالنسبة للتعريف الفاضل، إذا ما عنده إشكال بخروج
هذه. أملت بس الفكرة أنتم بس في المقام، دائما وأبدا في أي إشكال نقدي لابد أن تلحظ مين؟ تلحظ نفسك أو تلحظ المستشكل عليه؟ المستشكل عليه. الإشكال النقدي في حقيقته هو إشكال بدعوى التهافت، أنه أنت كلامك متهافت، أنه هذا الكلام الذي ذكرته الآن يلزم منه هذا اللازم، وهذا اللازم أنت لا تلتزم به. إشكال النقدي، هذه النقود هي مش إشكال حلية، هذه إشكال نقدي، هذا نقد على المبنى، يعني أنا بنقد على مبناك، على تفسيرك، على كلامك. أنا قد ما ألتزم بهم كلهم هذه المسائل، لكن أقول يلزم على مبناك كيت وكيت وكيت كيت بفضل إن شاء الله تعالى. والله تقول له يلزم مبناك أن تقول بأن الأنبياء يجوز دخولهم النار. إخوة ما أنا أقول يجوز أن تدخل الأنبياء النار، شوف ما عنديش لا حسن وقبع عقليا، أنا أشعري لا أقول لا بحسن ولا بقبع عقليا، شو هالنقد هذا بعد؟ أنا واقعا وجعت لي رأسي، ما أنا قلت سابقا كمان. خليك كمل بس مطلب، هذه كتير مهمة هذه. فإذا بالإشكالات النقدية هي إشكالات بدعوة التهافت، بدعوة التهافت. فأنت عندما تستشكل على شخص لابد أن تنظر إلى ماذا؟ إلى مباني. لو نحن راجعنا كلمات من شيخ النائيني رحمة الله تعالى عليه، سوف نجد أن الشيخ النائيني رضوان الله تعالى عليه في الفوائد الأصول مثلا جزء الرابع صفحة 308 يقول ماذا؟ يقول هكذا: البحث عن ظهور الأمر والنهي في الوجوب والحرمة لا يرجع إلى علم الأصول، بل هو من المبادئ والمعدات كالبحث عن الصعيد، ظاهر في مطلق وجه الأرض، وإنما ذكر في علم الأصول استطرادا. إن هذا الجزء الأول من علم الأصول مظفر عن شيخ النائيني ما هو؟
ليس أصولا.
شو هو؟ بحث ماذا؟ لا مش مبادئ، بحث استطرادي. أصلا ما له علاقة بعلم الأصول، لا من قريب ولا من بعيد، لغة بالبيان بالبلاغة بالمعاني. علم المعاني شو مرة فاتحه؟ جرب شو يوم تفتح شو مرة كتاب علم المعاني بس بالبلاغة بتشوف قد يبحث هذه الأبحاث، بحث الأوامر والنواهي ومشاكل هالمسائل هذه. فإذا شو الشيخ أنت تشكر على الشيخ النائيني، تقول يلزم على كلامك أن تكون مباحث ظهور الأمر خارج عن ماذا؟ علم الأصول. ما قلت أنا لقد قلتها، لقد قلت بأن مباحث حجية الضوء، مباحث صغريات الظواهر خارج عن علم الأصول. شو العلاقة؟ هذه مش نحن هذه. أنا كان المقدمة حتى إيش الجملة هذه؟ خليني كمل بس مطلب تاني بعد. في مطلب بس أسأل أجيات الدعاء، بيت الدعاء. وأيضا شيخ النائين قال ماذا في الجزء بالفوائد الأصول الجزء الثاني صفحة 398 فوائد الأصول الجزء الثاني صفحة 398 نص على أن اجتماع الأمر والنهي ليس من عند الأصول. الجزء الثاني صفحة 398 نص على أن اجتماع الأمر والنهي ليس من عند الأصول بل هو من المبادئ، بل هو من مبادئ العلم وليس من العلم فعلا. لذلك نحن نعتقد بأن هذين الإشكالين من الشهيد النقدين لا يردان على الشهيد الصدر، هذان النقدان لا يردان على الشيخ النائيني، لأن الشيخ النائيني هو صرح بأن هذه الأمور ماذا خارج عن علم الأصول. ما فيك تشكل على الشيخ النائيني بشيء هو قاله، هو التزم به. ما في أنا أشكع واحد يقول لي أنا التزمت، يلزم على كلامك أن يكون أن تجوز المعصية على الأنبياء. إيه ما أنا كتبت كتاب بهذا الموضوع، أنا كتاب. ما فيك واحد تنقض عليه بأمر ماذا هو يلتزم به فعلا. نعم أنت تستطيع أن تشهر به، تقول ليكم ماذا يلتزم، انظروا ماذا يلتزم، تشهر به وتنزل بالشارع تقول ليكم فلان ماذا يلتزم، خب لا بأس تستطيع أن تشهر، لكن لا تقول أن هذا نقض عليه، هذا يسموه تشهير مو نقد. فرق بين الإشكال النقدي والإشكال ماذا تشهيري، وهي نقطة كثير مهمة. لذلك الإشكالات لا ترد على الشيخ النائيني فعلا. تفضل خليفة شوف بدأ أول شيء الأخ صار نص ساعة بده يتكلم.
أحيانا الإشكال النقدي مو ما يلتزم به نفس الشخص بما يلتزم به الأصوليون،
مش صح هذا كلام، هذا من يمك غير هكذا، هذا كلام من يمك، هذا مو كلام، هذا مو كلام، مو كلام جدلي. أهل الجدل هيك بفكر، أهل الجدل يعني صور الشيخ إني كاتب يعني صور الشيخ إني جالس هكذا، جالس على المنبر عم يدرس، واحد تحت جالس جمه قال له يلزم على كلامك أن تخرج مباحث الظواهر، قال له ايه تخرج شو تسوي لا تخرج يقول لك تقول له خلاف العرف، يقول لك لا مو العرف، العرف الأصولي كتبوها فقط استطرادا، ما كتبوها لدخالتها.
وهو أيضا كتبها
استطرادا. وهو كتبها استطرادا. وأنا كمان وأنا أحدهم كتبتها استطرادا مع اعتراف بأنها خارج عن الأصول. ما أحد ينقد بمشهور، ما له معنى هذا. هذا ليس نقدا، هذا تشهير. فرق بين الإشكال النقدي والتشهيري. إشكال النقدي أنه أنت قلت ولازم كلامك كذا. أما ذاك أنت خالفت المشهور. بس هذا جبت له. يعني لا تقول له يرد عليك، تقول كلامك مخالف المشهور. فرق بين العبارتين. مرة أقول يرد عليك، شين يرد عليك؟ هذا لوازم إشكال عليك. مرة كلامك خلاف المشهور، هذه عبارتك أنت شو بتقول له؟ لا تقول يرد عليك، شو بتقول له؟
الشهيد قال ويرد عليه، يعني على هذا المبنى يرد عليه، مو بالضرورة على نفس الشخص ملتزم به، ويرد على هذا المبنى الذي ذكره الشيخ النائيني.
هو قال محقق النائيني، فيرد عليه من عليه
ما ذكره المحقق،
عليه من عليه
يرد على ما
على على ما ذكره النائيني، يعني على النائيني
الذي ذكره
النائيني. يعني كلامك بده بس واحد عجمي يأيده، بس ما في واحد أكثر من ذلك. إجا واحد عجمي يأيده فلأدي، بس وش نقول أنا بعد جبنا لك واحد هكذا يأيده فقط.
حتى لو كان على هذا النقطة تشهيري،
حتى لو كان على ما لا معنى هذا الكلام أصلا. هو حتى بالبحوث نقضها أشكال على النائين، راجع بحث البحوث جعله إشكال على النائين. خذ راحتك مولانا، عندك شيء خاص خذ راحتك. والحمد لله رب العالمين. كان عندك شيء شيخنا أنت؟